والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير لأنه من وسائل الشرك. فالتصوير الذي يؤدي إلى وجود تماثيل أو غيرها، هذه الأمور أحيانا تكون وسيلة من وسائل الشرك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح وكيف وقع فيهم الشرك، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وتعظيم التماثيل هذه من الأمور التي يجب أن ينتبه لها، لأن كثيرا من الناس يدخلها في باب الآثار، وباب الآثار باب عريض، قد يدخل فيه الآثار التي يعني الاهتمام بها أمر مباح، لكن كثيرا ما يدخل فيها بعض الآثار التي تعظم وتقدس، ويؤدي تعظيمها إلى أنواع من التعلق بها. وتعلمون أنتم ما يجب، تعلمون ما يجب، لوحة عبث فيها واحد ملحد ولا نصراني ولا أي شيء من ذلك، خطها قبل 30 سنة، 100 سنة، 150 سنة، تباع بالملايين، بملايين الشرق. بالله عليكم لو عثر على صنم هبل الآن وقد كسر، لكن لو قيل هذا جزء من حجر هبل، والله لبيع بالملايين. تعظيم الآثار وخاصة آثار الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي أحيانا إلى أنواع من التعلق بها والشرك بها، وهذا مدخل خطير يجب أن نحذر منه جميعا. أيها الإخوة في الله، ينبغي أن نعلم أن تحقيق التوحيد ضروري لبناء الإيمان، وأن من أعظم الأمور التي لا بد منها في تحقيق هذا التوحيد هو الحذر من الشرك الأكبر والأنوع والأصغر بجميع أشكاله وصوره. ولنعلم أن الأمر خطير وأنه مدخل من المداخل الخطيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم شرها، وأن يرزقني وإياكم تحقيق التوحيد، وأن يجعلنا ممن يموت على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، غير واقع في شرك ولا في غيره مما يراد هذا التوحيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. ونبقى الآن مع بعض الأسئلة. السؤال الأول: يوجد أناس يقولون التوحيد قبل كل شيء، فلا تطلب العلم إلا بعد التوحيد، وبعد ذلك تعلم ما بدا لك، فتجده جاهلا في كثير أمور دينه لأنه أهملها وكرز أو ركز على التوحيد. فما رأيك يا شيخ في هذه الحالة؟
الحقيقة هذه الحالة وغيرها ينبغي أن ينظر فيها من خلال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي سنة الرسول وما هي سيرة في هذا، ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي سيرة في هذا. فنقول لا شك أن تحقيق التوحيد وبناءه والتركيز عليه لا بد منه، لكن من قال أنك وأنت تركز على التوحيد تهمل غيره؟ ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات والدين كامل، يعني بعد فرض الصلاة، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل وأسلم قال علمه التوحيد والبعد عن الشرك، ثم إذا جاء بعد شهرين أو ثلاثة ليتوا به معلمه الصلاة؟ وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا شهد شهادة الحق علمه الوضوء والصلاة، لأن الوضوء والصلاة ترشد. فالانفكاك بين هذه الأمور خطأ. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أن ارتدت الجزيرة العربية وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وتولى الخلافة من بعده، ماذا فعل المرتدين؟ قسم من المرتدين اتبعوا المتنبئين الكذابين فهؤلاء منكرون لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو مقرون معها بنبوة غيره فهم مرتدون. لكن قسم منهم آخر قال لا، نحن على الإسلام ونؤدي الصلاة، لكن هذه الزكاة لا نؤديها. فماذا صنع أبو بكر؟ هل قال أبو بكر لا، أهم شيء عندنا التوحيد، أهم شيء عندنا أن يقروا، ما دام يقرون بنبوة محمد هذا الذي مرتب. ولهذا قال عمر واحتج على أبي بكر كما هو معروف بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ورأى بعض الصحابة أن يفرق هؤلاء الذين منعوا الزكاة وقاتلوا على منع الزكاة، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال لا، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقاتلهم على ذلك. فهل فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هنا وقد أجمع عليه الصحابة فيما بعد فصار إجماعا منهم، هل فعله هذا إلا سنة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ويقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لهذا فإنني أقول إن مثل هذه القضية وهي قضية التركيب أو غير التركيب يخطئ البعض في فهمها وفي تطبيقها أحيانا، وإلا فلا أظن أن هناك خلافا بين أي إنسان يفقه دين الله أن أي أمر لا بد أن يبنى على العقيدة، وأنك حينما تجد مجتمعا ضعفت فيه العقيدة أو كثرت فيه الشركيات أنه يجب عليك أن تركز على هذه الشركيات، لكن مع ذلك تدعوهم إلى الله وإلى غيرها. شعيب دعا قومه إلى لا إله إلا الله ودعاهم إلى ولا تبخس المكيال والميزة، والأمر إن شاء الله واضح.
السؤال الثاني، لو ذهب شخص إلى أحد الكهنة لكي يخبره عن المولود القادم له هل هو ذكر أو أنثى، وما ذهب لذلك إلا حبا للاستقلاع لكنه لا يصدق ما يخبر به، فما حكم ذلك؟
ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي بعض الروايات من أتى كاهنا بدون فصدقه فإتيانه حرام لا يجوز، إتيانه لا يجوز، أولا لأنه فيه تكفيرا لثوابه وتعظيما له، وثانيا وهو الأخطر أن فيه جانب اعتقاد أنه يعلم الغيب، وإلا لما ذهبت إليه؟ لماذا لم تذهب إلى غيره وتقول هل مولودي ذكر أو أنثى؟ إذا ما ذهب إلى هذا الكاهن إلا وهو يظن أنه ربما يصدق في قوله، ونحن نعلم أن الكهنة في الجاهلية كانوا يسترقون السمع، يركب الجن فوق بعض حتى يصلون إلى السمع فيسمعون بالوحي، فإذا سمعوا به ربما قيل يؤمر السحاب بأن يمطر بلد بني فلان في يوم الثلاثاء، فأحيانا يدركه الشهاب فيحرقه وأحيانا يبلغه قبل أن يدركه، فتصل إلى الكاهن فيقول الكاهن يوم الثلاثاء سيأتي مطر لبني فلان، قال صلى الله عليه وسلم فيضيف إليها 69 كذبة، وكل الكذبات يتبين كذبه فيها، لكن لأنه صدق في تلك المرة فتعلق النفوس به فيقال ألا ترون أنه صدقنا في يوم كذا، لكن بعد ذلك شرفت السماء فلا مجال لاستراق السمع أبدا، أي أنه لا مجال لإنسان لأي إنسان مهما بلغت قدرته أن يطلع على الغيب، لكن أن يطلع على ما يمكن أن يطلع عليه بالأسباب هذا أمر لا شك، لكن أن يطلع على الغيب أبدا مهما كان، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن أتى كاهنا فهو ضعيف بما في هذا الجانب. نعم.
هل كل من اتبع هواه يعد مشركا؟
لا، اتباع الهوى درجات. اتباع الهوى إذا أدى بالإنسان إلى الكفر بالله أو الوقوع في أنواع من الشرك فهذا يقال اتبع هواه وأدى به الكفر، وما نزل من ذلك فهو بحسبه. فمن اتبع هواه مثلا وقصر في العبادة فنقول هذا متبع لهواه، أي أنه مقصر في هذه العبادة. وهكذا فالأمر في هذه المسألة على درجات، وينبغي أن ينتبه لذلك، لأن بعض الناس يعمم ويقول من اتبع هواه فقد اتخذه إلها من دون الله فهو كافر، فيدخل فيه مثلا من اتبع هواه في مسألة أو في أمر دنيوي، أمر دنيوي أدى به إلى كسل عن صلاة أو كسل عن واجب، فهذا الاتباع لا يقال عنه إنه شرك. وبعض الناس على العكس من ذلك يقول يعني قضية اتباع الهوى هذه أمر، نقول لا، الأمر يفصل فيه. نعم.
لو استغاث شخص برجل صادق ولكنه لا يسمعه حال استغاثته فما حكم ذلك؟
إذا كان نطقه بهذا الكلام عند من سيبلغه، سيبلغ ذلك الرجل القادر، نعم، فهذا مثل ما لو كان حاضر، مثل ما لو كان حاضر. إذا كان شخص قادر في أمر يقدر عليه فهذه من الأسباب التي يعني معروفة في حياة الناس ولا شيء فيها. أما إذا استغاث به وهو يعلم أنه لا يسمعه وليس هناك أحد يبلغه فهو في هذه الحالة بحسب اعتقاده، بحسب اعتقاده في هذه المقالة، وأقل أحوالها أن تكون للسحر. نعم.
كثير من الناس يصاب بالسحر أو يتوهم أنه مصاب بالسحر فتضيق عليه الأرض وكذا على أهله، فيضطر هو وأهله إلى الذهاب إلى السحرة والكهنة ليحلوا ذلك السحر، وإذا قيل لهم أن هذا كفر أو شرك قالوا إذا رجعنا تبنا إلى الله عز وجل، وما الطريقة المثلى أو الطريقة الشرعية لحل السحر؟
الحقيقة هذا السؤال مهم، وينبغي أن نعلم أنه كما أخبر الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. السبب هو ضعف الإيمان، وضعف الإيمان يؤدي بالإنسان أحيانا إلى الوهم، أحيانا إلى الوهم. لو قيل لإنسان أصيب مثلا في ليلة أو ليلتين بالأرق وقيل له أكيد أنك أصابتك عين أو أصابك سحر فصدق فتوهم، لا يمكن أن يبيت، لا يمكن أن ينام، يفتح حاجته ليلا ونهارا هذا المرض، بينما الرجل ليس فيه مرض، بينما هذا الشخص ربما ليس فيه أي مرض، لكن لما قيل له أن ربما وصدق بهذا أدى به ذلك. ولهذا تجد كثيرا من الأمراض هي أمراض في بداياتها سهلة عادية لكن تتعقد بالوهم، وهذا معروف حتى في المرض العضوي. الإنسان إذا أصيب بمغص في بطنه أو بجرح معين أو شيء من ذلك إذا أعطاه قدره المناسب له تشجع الرجل وصار يأكل ويأخذ الأسباب ونفسيته طيبة، لكن إذا قيل له لا ربما هذا في مرض خطير بدأ الوهم عنده. وتعلمون أنتم أن الوهم يهد الإنسان خلال ساعات بل خلال وقت قصير، فإذا هد هذا المريض وصار لا يأكل وصار مهموما وصار مغموما مرض واشتد مرضه وضاق صدره وضاق صدر أهله. بل إنك تجد أحيانا الإنسان وهو في أشد حالات المرض في المستشفى لأنه واهم وخائف، فإذا جاءه الطبيب وقال الحمد لله طلعت التقارير والإنسان ما في شيء، كأنما نشط من عطال هذا الرجل، جلس وصار يحدث من حوله وصار يبتسم ويشتهي ويأكل وتتحسن حاله والحفظ بالأكل. هذه واحدة. الأمر الثاني أن من وقع عليه ابتلاء في مثل هذه الأمور من ما ذكره السائل فيجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وما من داء إلا وله دواء، وليس هناك مرض أبد إلا وله دواء إلا الثاب إلا الموت، أما ما عدا ذلك فله دواء، وهذا الدواء شرعي. وحينئذ فإنني أقول إن من ابتلي بمثل هذا المرض فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أولا لا يجوز له أن يذهب إلى هؤلاء السحرة، وخداعه لنفسه أنه يقول إذا رجعنا نتوب هذا كلام خطير يخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه. مثل ذلك الشخص الذي يقول أقع في المعصية وأتوب، سبحان الله، وإذا لم تتب وإذا جاءك الأجل وأنت على المعصية ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى؟ كذلك أيضا نقول لهؤلاء وأنتم راجعون لو وقع حادث سيارة ومتكم لم تدركهم كيف، فاتقوا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه يجب على هؤلاء أن يبحثوا عن الرقية الشرعية، ومثل السحر وغيره فيه رقى شرعية، هذه الرقى بإذن الله مع الإخلاص والتعلق بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يشفي صحيح. وقد تكون إرادة الله أن يبتلى هذا الرجل وأن يستمر عليه البلاء زمنا فلا ييأس الإنسان، فينبغي يا أيها الإخوة أن ننتبه لهذه القضية. فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء، ولا يجوز علاج السحر بسحر مثل على القول الراجح، لا يجوز، وخاصة في هذه الأيام التي انتشر فيها هؤلاء السحر.
ما حكم من يعلم عن حال مشعوذ يفد الناس إليه جماعات لكنه يفد إليه الناس جماعات لكنه لا يستطيع أن يعمل شيء، فما الواجب عليه؟
قول أنه لا يستطيع ما هو صحيح، عليه أن يأتي إلى أهل الخير والعلم من أبناء هذه المدينة التي فيها أو قريبة منها ويشرح حاله ويحذر منه. وكما أشرت في أثناء هذا الدرس فإن من المهم أن يقام فيهم حكم الله سبحانه وتعالى ضرورة حتى لا يستفحل شرهم وقد استفحل. نعم.
إذا كان من يرقي لا يجيد اللغة العربية فهل يرقي بغير اللغة؟
لا يجوز، ذكرنا أنه من شرطها أن تكون باللغة العربية. نعم.
نسمع عن التنويم المغناطيسي أنه من أعمال الشياطين، فهل هذا صحيح؟
ربما. نعم.
فضيلة الشيخ، نود منك أن تبين صورا للرياء تقود فاعلها إلى الشرك الأكبر.
كل المعاصي قد تقود إلى الشرك الأكبر. كم من شاب قادت الشهوة، بمعنى أنه يعني أتاه صديق له وقال تعال كذا، فوقع في الزنا. الزنا معصية من المعاصي كبيرة من الكبائر، إذا تاب منها الإنسان فالله يتوب عليه ولا يذكر صاحبه. لكن شوفوا كيف تقود صاحبها، قد تأتي هذه المعصية حين يبدأ بها من خلال أصدقائه، فيؤدي به الأمر أحيانا إلى فرق. وهذا يقع، من وقع في شرب الخمرة أو وقع في أحيانا في الزنا ونحن ذلك، غالبا ما يؤدي به نعوذ بالله إلى فرق، وهذا بحد ذاته يكفر، بل قد يكون ما هو أشد من ذلك، قد يؤدي به إلى الاستهتار بالدين والاستهزاء بالدين، وهذا أيضا جدا. قد يؤدي به أحيانا إلى أنه لا يستطيع أن يتحلل هذا التحلل إلا من خلال الإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه، وهذا واقع. الكثير من الأدعياء من دعاة الإلحاد والكفرة الله سبحانه وتعالى يدخلون إلى الشباب عن طريق الشهوات، فبدأه معصية وانتهى إلى كفر بالله سبحانه وتعالى. السائل سأل عن الرياء، نقول نعم، قد يبدأ الرياء خفيفا مع الإنسان فيبطل صلاته أو عبادته أو جزء منها، لكن قد يستحسن عليها، ثم يبدأ هذا الإنسان لا يعمل بالله، ربما كثر الأتباع له ونظر الناس إليه، فصار في الخفاء يجاهر، صار في الخفاء يعاند ربه بالمعاصي، وأمام الناس يتظاهر بأنه من الأذكياء، فتأتيه النفس وتقول إنك تضحك على الناس، فاضحك على ربك أيضا، فيبدأ ولا حول ولا قوة إلا بالله يتظاهر بهذا الرياء، وهو في الحقيقة إذا كان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ربما لا يؤدي الصلاة أو لا يؤدي بعض العبادات الواجبة.
شخص ابتلي بالرياء، فما العلاج لذلك؟
العلاج لذلك الرقابة الشديدة على القلب، وأنت تعمل هذه الأعمال التي تخشى من الرياء فيها، ومقتضى ذلك أن توقن يقينا تاما أن هؤلاء الناس لا يستطيعون أن ينفعوك بأي شيء، لا يستطيعون. ومن ثم فإنك إذا رأيتهم خسرت الدنيا والآخرة، خسرت الآخرة فلا ثواب لك، وخسرت الدنيا أنك عملت هذا العمل لم تعمله لوجه الله تعالى، فلم ينفعك عملك في زيادة إيمانك وفي تقوية قلبك. ومن هنا فإنني أقول يا أيها الأخ العزيز، إذا خشيت من هذا فعليك أن تعالج نفسك بنفسك من خلال أمور، منها أن تحرص كثيرا على أن تكون عباداتك الخاصة لوحدك، العبادات التي فيها نوافل أو فيها أمور تحرص دائما على أن لا يراك أحد. الأمر الثاني أن تجاهد نفسك عند عمل الطاعة إذا كان لابد من عملها أمام الناس، تجاهد نفسك ولا تستسلم للشيطان، فإن الشيطان قد يأتيك ويقول لك إنك تراعي، فعليك أن تراغمه وأن تستمر في عبادتك وأن تدعو ربك هذا الثالث سبحانه وتعالى أن يعصمك من مثل هذا الأمر. وأنا أخشى أن يكون مثل هذا وهما منك، لأن يعني الشيطان يريد أن يفسد عليك عباداتك فيقول لك إنك تراعي، ويريد أن يفسد عليك العبادة حتى تتركها أو حتى أحيانا تتخلى عن الصالحين ولا تجاوز. فالأولى مراغمة الشيطان، وأن تحرص كل الحرص على أن تحضر قلبك ليكون مخلصا لله تعالى في هذه العبادة، والله تبارك وتعالى يتولاك. نعم.
انتشر في هذه الأيام عند بعض الناس وضع المصحف في السيارة أو تعريق بعض الآيات أو الأحاديث أو وضع بعض الملصقات فيها آيات قرآنية، فهل هذه تعتبر من الخمائم؟ وهل ما يوضع من الأدلة الواردة في السنة في دعاء الركوب من ذلك؟
أظن أن بعض هذه الأمور يدخل في هذا، مثل الذي يضع المصحف في مقدمة السيارة، أظنه يقصد أنه سليم، فإذا كان قصده لذلك فيدخل في الحكم الذي رجحنا أنه لا يجوز. أما ما عدا ذلك من الأشياء المعلقة فهي بحسب مقصدها، إن كان قصده أن يتذكرها بمعنى أنه إذا ركب السيارة يتذكر الدعاء فمثل هذا إن شاء الله لا بأس، خاصة إذا لم يكن آية قرآنية. أما إذا كان آية قرآنية مثل آية الكرسي وغيرها فحكمها حكم اللوحات التي تعلق أحيانا في البيوت وغيرها، وهذه الأمور مما يعني اختلفت فيها الفتوى بالنسبة للمشايخ حفظهم الله تعالى. والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن مثل هذه اللوحات تتحول إلى نوع امتهان لها، وهذا الامتهان إما أن يكون الامتهان من خلال أن توضع أحيانا كصوانب، وقد أخبرني بعضهم أن أحيانا تكون فيها الآيات ويؤتى بها كصوانب، وأحيانا يمتهنها الأطفال، وأقل أحوالها أنها تتحول إلى زينة فقط فلا تقرأ ولا أحد يلتفت إليها، وإنما تحولت إلى مجرد زينة. وهذا يعني مما ينبغي أن ينزه منه كلام الله تعالى. نعم.
هل ما يعلق على الطفل من أدوية شعبية خشية من الأمراض يعتبر من الشمائل المحرمة؟
نعم، بل هو من أشدها، وهذا لا شك في أنه لا يجوز، هذا لا شك في أنه لا يجوز، لأن مثل هذه الأمور يظنون أنها تحمي، فالاعتقاد بأنها تحمي هي مثلها من علق خرزة أو سلسلة مغناطيسية أو غير ذلك يظن أنها تحمي، فهذا كله مما لا يجوز. نعم.
هل الحلف بآيات الله عز وجل يعتبر من الشرك، وخاصة إذا كان يقصد الآيات الكونية؟
لا، إذا كان يقصد آيات كونية وقصده مثلا كأنه يحلف في السماء أو يحلف في الشمس فهذا لا شك أنه حلف بغير الله، أما إذا كان يحلف بآيات الله أي القرآن فهذا جائز. نعم.
انتشر في الآونة الأخيرة بعض حلي النساء يعلق على رقابها على شكل كتيب صغير، فهل هذا من الرقى والشمائل؟
حسب مقصدها، إذا كان هذا الكتيب الصغير لا يقصد به أنه مصحف أو لا يقصد به أنه يحمي فهذا يعني من الأمور التي هي زينة جائزة، لأن أحيانا تأتي على صورة يعني شكل من الأشكال غير المصورة من كتاب وغيره فهذا لا بأس به، أما إذا قصد بها فالأمور بحسب مقاصدها، لأن حتى الحلي التي ليس فيها شكل الكتاب ولا غيره لو قصدت به صاحبتها أنها تحميها تحولت إلى ثمين ومن ثم فلا تجوز.
بعض الناس إذا مر عليه شخص وهو يأكل رمى بعض الطعام ويقول عن العين، فما حكم ذلك؟
لا دليل عليه يعني، وهذا من ضعف الإيمان. نعم.
بعض الناس يفرط في الحب في الله عز وجل بحيث يتعدى الحدود الشرعية، كأن يقدم محبة الوالدين أي يقدم محبة الشخص على الوالدين، أو أن تكون نتيجة لترك بعض السنن أو عمل بعض المكروهات.
فيها ينبغي أن يفرق بين أنواع ثلاثة من المحبة. النوع الأول التي هو محبة العبادة، فهذه يجب أن تكون خالصة لله، فالله تعالى هو وحده يحب لذاته، يحب لذاته، ومن ثم فالطاعة له وحده لا شريك له، وكذلك أيضا مقتضيات المحبة الأخرى. النوع الثاني المحبة في الله، وهذه المحبة على درجات، أعلاها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يقدم على محبة النفس والولد والوالد. ثم يأتي على إثرها كل محبة في الله، محبة الطاعات، محبة أخاك المؤمن، محبة الصحابة، محبة كل من عمل صالحا من المؤمنين، هذا كله مما يقوي الإيمان. فهي أي هذه الله من المحبة هي إيمان لأنها في الله. النوع الثالث من المحبة المحبة الطبيعية، مثل محبة الولد ومحبة الوالد ومحبة الوالدة، فهذه محبة رتبها الله سبحانه وتعالى في طبيعة البشر، بل إنها موجودة في البهائم والطير وغير ذلك. فهذه المحبة لا يأتي قائل ليقول إن هذه المحبة خارج تلك المحبة، وإنما ننظر إليها من خلال درجاتها. فمن قدم مثلا محبة الولد على محبة الله يشبه من قدم محبة المال أو محبة الزوجة على محبة الله تعالى، بحيث يؤدي به إلى ترك عبادة الله وحده لا شريك له. فنقول والحالة هذه إن هذا التقديم لهذه المحبة خطر على صاحبه، قد يؤدي به إلى كفر، وقد يؤدي به إلى أنواع من الفسق أو المعاصي. فهي على درجات كما سبق عن بينا.
لو ذكرت لنا يا شيخ بعض القواعد والضوابط في تمييز الشرك عن غيره وفي تمييز الشرك الأكبر عن الأصغر.
ليس هناك قواعد وضوابط بحيث توضع هذه القاعدة وتأتي عليها الأنواع كلها، وإنما الأمر يحتاج إلى شيء من الاستقصاء، لأننا مربوطون بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن بعض هذه الأمور قد أحيانا تكون شركا في شريعة ولا تكون شركا في شريعة أخرى. فالسجود مثلا للإحترام والتقدير كان جائزا كما في قصة يوسف مع إخوته، لكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شرك أكثر. ولهذا كما في الصحيح لما قدم معاذ من الشام وأقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم، من شدة هيبته وفرحه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل عليه سجد له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، إنني كنت في الشام فرأيتهم يسجدون لرهبانهم وقساوستهم، فأنت يا رسول الله أحق بذلك. فماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فصار السجود لغير الله من العالم به شركا وكفرا أكبر. فالمقياس لمثل هذه الأمور، صحيح أنه يدخل في المعاني وتمييز الأمور وضبطها، لكن أيضا لا بد من النظر فيه إلى الأدلة، إلى الأدلة. لما نقول عبادة الله شرك، عبادة الله خلاص القصد أي نوع من أنواع العبادة، فما يأتينا أحد ليقول لا بد أن تستقصي كل هذه الأمور بحيث يكون هذا الأمر شاملا شمولا كليا، وإنما يذكر من ذلك الأمثلة ويميز بين ما كان أكبر وما كان أكبر أيضا بالدليل. ولهذا مثلا تجد إرادة الإنسان بعمله الدنيا أو ما ذكرناه قبل قليل مثل اتباع الهوى على درجة، أو المحبة أو الخوف من غير الله. الخوف من غير الله، الإنسان يخاف من السبع ويخاف من النار، هل نقول هذا وقع في الشرك الأكبر؟ لا، وإنما نقول الخوف من غير الله سبحانه وتعالى على درجات. فإن كان هذا الخوف من غير الله سبحانه وتعالى في أمر لا يقدر عليه ولا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا قد يصل بصحبه للشرك الأكبر. وإن كان في أمر يخاف منه الإنسان عادة، فهذا من الأمور العادية. وإن كان في أمر مما بين ذلك فهذا دال على ضعف الإيمان وقد لا يصل صاحبه إلى الشرك الأكبر. وهكذا بقية الأمور. نعم.
كثير من الناس يعرف التوحيد علميا ولكن قل من يعرفه عمليا، كيف العلاج لذلك؟
والله هذا مرض عظام، لأن بعض الناس التنظير الذهني عنده جيد لكن إذا جاء إلى الأمور العملية اختلطت عليه الأمور. كثير من الناس مثلا فيما مر من أزمة سابقة قيل هؤلاء ما شاء الله وتربوا على التوحيد وعلى عقيدة التوحيد وعندهم هذه النظرية ممتازة، بل يحفظون كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب والأمثلة عنده يفرد لك ويستطيع أن يشرح لك لمدة نصف ساعة أو أكثر هذا البحث. ثم لما جاء الأمر إلى أمر عملي وقع بعض الناس نعوذ بالله في أنواع من المخالفة، تعلقت النفوس بغير الله، ظن أن هذا الشخص أو هذه الجهة أو هذه الدولة ربما تحميه، ظن أنه حينما يهرب من هذا المكان أنه ينجو من الموت، وهذا كله دليل على ضعف الإيمان. فهو عند التنظير العملي ضعف إيمان. ولهذا نحن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوحيد وأيضا أن يعيذنا من الفتن، لأن الإنسان قد يبتلى، وهذا الابتلاء إذا ابتلي به الإنسان قد يقوى على المواجهة وقد لا يقوى، وهو امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلي به عباده.
بعض الناس الذين يقرؤون يستخدمون الذئاب في علاج بعض الأشخاص لإخراج مس الجن، وما حكم أخذ الأموال على ذلك؟
أما الرقية الشرعية فالصحيح جواز أخذ الناس للحديث الصحيح، الصحابة الذين رقوا الرجل الذي لدغ فأعطوه أولئك، إنما الأمر يتكلمون في الاشتراط المسبق، أما إذا أعطي لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. ولكن ينبغي للقارئ المخلص أن يتجنب هذا الأمر وأن يجعل قراءته خالصة لوجهه تعالى، لأنه مدخل لهوى النفس والتعلق بالدنيا والتعلق بالمال كما يحدث للبعض، نسأل الله لنا وله العافية. أما ذلك الذي يقرأ ويستخدم بعض هذه الأشياء فنحن نقول إن هذا الأمر يترك للتجربة، إذا كان والله يظن أن مثل هذا الجن ينفر من هذا الشيء فهذا متروك للتجربة، لكن على أن لا يعتقد فيه، لأن بعض الناس لما سمع ما ذكره السائل بعضهم قنا ذئبا وبعضهم اشترى ذئبا وقطع رأسه وحنطه وأبقاه في بيته، وبعضهم بحث عن جلد الذئب ليجعله في بيته، وهذا كله من الأمور التي هي مضعفة لتحقيق التوحيد وقد توجد نسأل الله السلامة والعافية.
ما حكم قول القائل في ذمتك أو أمانتك أو قول بعضهم في ذمته لا يفعلن كذا؟
هذا حدث بغير الله بل هو خطير أخطر من الحدث بغير الله، فينبغي أن نتجنب. نعم.
ما حكم قول القائل أنه ما صدق على الله من الناحية الشرعية؟
الذي يظهر أن مثل هذه العبارة وإن كان التعبير عنها عامية فيه شيء من الغموض، لكن الذي يظهر أنه لا شيء فيها، لأن قصد صاحبها أنني ما كنت أتوقع هذا، ثم تبين لأن الله قد كتب هذا وقدر، ما كنت أتوقع أن فلان يأتي فإذا به أراه في هذا المكان إلى آخره. فأقول لو تجنبت العبارة لكان أولى، لكن من قالها فالذي يظهر أن قصده فيها لا شيء فيها.
ما حكم النظر إلى المسلسلات التي تظهر في التلفاز وخاصة أن في بعضها بعض الأمور التي تخالف الشريعة أو الإشراك بالله عز وجل؟
هذا لا يجوز، إذا كان فيها محرمات فلا تجوز، إذا كان فيها شرك فلا تجوز، إذا كان فيها نساء فلا يجوز النظر إليها. هذه كلها يعني واضحة الدلالة. نعم.
ما يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة في الرقية استنادا على حديث إن خير ما أخذتم عليه أجرا هذا القرآن إنما يكون في الرقية فقط، كما يراه المحدث العلامة الشيخ ناصر العزاني؟
والله إنه في الرقية فقط هي المسألة، مسألة طبعا على هذا الأساس إن الخلاف هل تجوز أخذ الأجرة لتعليم كلام الله، لتعليم كلام الله. أما أخذ الأجرة لأجل أن يقرأ، مثل لو جاء إنسان وقال: يا فلان أنت تقرأ القرآن، أرجوك اقرأ لي سورة البقرة 100 ريال، فيأتي هذا ليجب يقرأ له سورة البقرة لأجل القراءة، فهذا الذي يظهر له لا يكره. لكن أخذ الأجرة على التعليم، مثلا يعلم الأولاد، نقول إن المسألة خلافية بين العلماء، والذي يظهر الله أعلم جوازها. لكن من الذي ينبغي أن يكون معلوما لدى المؤمنين الأخيار هو أنه ما ينبغي أن يلجأ معلم القرآن إلى مثل هذا. إذا كان هناك معلم للقرآن فالأولى أنه أن لا يلجأ إلى أن يكون يطلب هذا الأمر وأن تكون أجرة ومفاصلة وغير ذلك، وإنما يعلم ويعطى ما يكفيه من الرزق. هذا الذي ذكره العلماء، وهو الأمر الطيب الذي يجب أن يسلك. نعم.
ما أفضل الشروع في العقيدة الصحاوية خاصة من ناحية التصحيح والتعليق والتخريج؟
أفضل الشروع هو شرح ابن أبي العز الحنفي، والمستألف عن التعليق فأقول هما طبعتان هما من أفضل الطبعات. الطبعة الأولى الطبعة المشهورة طبعة المكتبة الإسلامية، وعليها تعليقات المحدث الشيخ الألباني. والطبعة الثانية هي الطبعة الأخيرة التي بتحقيق الشيخ التركي وشعيب الأرناؤوط، وهذه الطبعة ظهرت منها الآن طبعة جديدة في مجلة واحد، فلعله استدرك فيها ما كانت عليها من ملحوظات. نعم.